بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الآية متى كانت غزوة حنين يا أنس؟ في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، بعد أي غزوة؟ بعد فتح مكة. كم كان عدد المسلمين؟ عبد الله، 10,000 جاءوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا مكة، ثم انضم إليهم كم؟ 2,000 من أسلم من الفتح، فصاروا 12,000. وكم كان عدد المشركين؟ ها؟ لا، ها؟ 4,000. ثم أيد الله تعالى المؤمنين ونصرهم عليه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قال رحمه الله، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون بالله الذين عبدوا معه غيره نجس، أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر، ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا، وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. لا في الصلاح أو لا بالصلاح عندكم؟ بالباء فيها كل النسخ فيه. فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو 9 من الهجرة. هذه الآيات نزلت في 9 حين حج بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، أي إن لم تتعلق به نجاسة ولم تصبه نجاسة من النجاسة، بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، وهكذا حل الله طعام أهل الكتاب وذبائحهم التي تباشرها أيديهم، وحل الله تعالى ما تصنعه أيديهم من ثياب أو آنية، ولو كانوا نجسين نجاسة حسية لما حلت هذه الأمور. قال: والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك. فكما أن التوحيد والإيمان طهارة، فالشرك نجاسة. وقوله: وإن خفتم أيها المسلمون عيلة، أي فقرا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية، أي ما كان بينهم من التجارة والأسواق التي تقام بمكة، فسوف يغنيكم الله من فضله، فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين. وقد أنجز الله وعده، فإن الله أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: إن شاء، تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. إن الله عليم حكيم، أي علمه واسع، يعلم ما يليق، يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة وهي قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز، أي أوصى وهو في السياق الموت أن أخرج المشركين من جزيرة العرب، هنا علق عندنا في الحاشية، قال عند قوله: ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز، قال كذا في النسختين، ولعلها أمر عمر رضي الله عنه، لا بل مراد السعدي هنا أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته. قال: فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية تضمنت أحكاما كثيرة، ووصية عظيمة، أذن بهذا الكلام وهذا النداء في الحج الذي كان أكبر مجتمع يجتمع فيه الناس، فأذن المؤذنون ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يحجون البيت ويطوفون بالبيت وهم عراة. ف فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالنجاسة كما تقدم أي نجاسة عقائدهم وأديانهم التي يدينون بها، فهي نجاسة معنوية، نجاسة الأعمال والعقائد والمذاهب. وأما أبدانهم فالأدلة تدل على أنها كسائر الأبدان، إنما المشركون، وهذا عام في كل المشركين، أنهم كما وصفهم الله تعالى سواء كانوا من أهل الكتاب وهم مشركون أو ليسوا من أهل الكتاب، نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي لا يحل لهم دخول المسجد الحرام بعد هذا العام. والمراد بالمسجد الحرام أي الحرم كله، وقد دل استقراء القرآن أن الله تعالى يذكر المسجد الحرام ويريد به كل الحرم. تقدم معنا في الآية التي سبقت: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. وهذا الصلح كان بالحديبية في أطراف الحرم وأواخر الحرم بعيدا من المسجد، وسماه الله تعالى المسجد الحرام. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ثم لم ينقصوكم شيئا. وقال الله تعالى في إيجاب الهدي: وصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأصح الأقوال أن حاضر المسجد الحرام الذين لا هدي عليهم هم من كانوا يسكنون مكة. كلها وإن ابتعدوا عن المسجد الحرام. فإذا المراد بقوله في هذه الآية: فلا يقربوا المسجد الحرام، أي فلا يدخلوا الحرم كله. والآن كذلك ويمشون على هذا الأمر، وترى طريقا وأنت آت من جدة طريق غير المسلمين، أي يمشون في طريق لا يدخلون حدود الحرم بل يمشون خلف مكة وخلف حدود الحرم كله، امتثالا لهذا الأمر الذي أمر الله تعالى به: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام المراد به مكة. بقي هل يلتحق به غير من المساجد؟ بعض العلماء ألحقها وقال إن الكافر لا يمكن من دخول سائر المساجد، سواء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة أو غيره من مساجد المسلمين. قال: لأن الله تعالى ذكر العلة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فهذا كالتعليل، فإذا كانوا نجسا فلا يقربوا المسجد الحرام ولا أي مسجد من المساجد، لا يمكنون منه لكونهم نجس. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي لا يدخلونها إلا خفية، و مستترين بحيث إذا تمكن منهم المسلمون وعرفوا دخولهم منعوهم وأبعدوهم عن ذلك. كذا استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآيات على منع المشركين من كل المساجد، وكذلك استدل بها الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه، ومنعوا المشركين من دخول كل المسجد كل المساجد. وهناك رواية أخرى عن أحمد وهو قول عامة العلماء بجوازه، وأن هذا الحكم خاص بمكة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عثال وهو مشرك بساري من سوار المسجد. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فعقل ناقته في المسجد ثم دخل وقال أيكم ابن عبد المطلب، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فأسلم. استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد نجران نزلوا عنده في المسجد وهم نصارى، فالحاصل من هذا أن الأدلة تدل على أن هذا الحكم خاص بالمسجد الحرام وليس عاما في كل المساجد. وتقدم معنا ذلك عند آية البقرة، ما كان لمن يدخلها إلا خائفين، وأنه لا دلالة في تلك الآية على منعهم من كل المساجد، بل قال ابن كثير رحمه الله إنما هي تبشير من الله تعالى، بشارة من الله للمؤمنين أنهم سيتمكنون وأن الكافرين سيبقون خائفين منهم مستترين. قال وقد حقق الله تعالى وعده فمكن المؤمنين من المسجد الحرام وصار الكافرون يستخفون به استخفان إذا أراد أحدهم الدخول فهو خائف. وأما هذه الآية فهي صريحة بأن ذلك في المسجد الحرام، فلم يقل الله فلا يقربوا المساجد، بل قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال وإن خفتم عيلة، والعيلة هي الفقر والحاجة، عالة أي افتقر، والسبب في أن المشركين من جميع جزيرة العرب ومن غيرها كانوا يقدمون بتجاراتهم إلى مكة وتقام الأسواق العظيمة، فخشي بعضهم حين منع المشركون من دخول الحرم على ما كان يحصل له من مصالح في التجارات وفي المبايعات، فإذا تنقطع هذه التجارات قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يغنيكم الله من فضله من غير هذا الباب، فأبواب الرزق كثيرة. ولذا ذكر في الآية التي بعدها الجزية، قال قتادة، الآية التي بعدها هي مفسرة لقوله فسوف يغنيكم الله من فضله، فهي فسرت الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال ففسرت قوله يغنيكم الله من فضله وأن من ضمن ما أغناهم الله تعالى به الجزية التي فرضت على المشركين. وهكذا أسلم كثير من العرب وصاروا يخدمون بتجاراتهم وهم مسلمون إلى مكة، وصار يتاجر فيها المسلمون وحصل لهم الرزق العظيم والفضل الكثير الذي أغناهم الله تعالى به. ثم قال إن شاء يغنيكم الله في الدنيا من فضله من غير ذلك الباب إن شاء، وذلك لأنه كما قال السعدي ليس من لوازم الإيمان حصول الغنى، وليس الغنى وكثرة المال كرامة في الدنيا، ولكن إن شاء الله تعالى أعطاهم ذلك. إن الله عليم حكيم يعلم بما يصلحكم وما ينفعكم وحكيم يأمر بالأوامر التي فيها غاية النفع والصلاح والخير فمن علمه سبحانه بالأمور وحكمته العظيمة نهى أو أمر المؤمنين ألا يمكنوا المشركين من قربان الحرم ودخوله بعد ذلك العام. ثم ذكر الآية التي بعدها إيجاب الجزية وأنهم أول يقاتل وأمر بالقتال وأن من أدى منهم الجزية يكف عنه كما سيأتي في الآية التي بعدها وهي تفسير لهذه الآية. فسرها بها قتادة وغيره من السلف.